السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نحن نبدأ الآن مع المغني كتاب الحج، باب صفة الحج. مش عارف فضل الشيخ معنا ولا مصير معنا ولا من، ولا أحمد إسماعيل ولا من. السلام عليكم، من معنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي.
فالشيخ مصير معنا أو الشيخ محمد معنا؟
هما موجودين إن شاء الله.
هما موجودين مش هما، يعني أنت 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 ضار عنهم صح؟ هم دي وجه من اي وجوه اللغه في هذا الباب. هم
لغه عجائز كرموز.
جيد، ماشي، ممتاز. طيب وانا والله رضي الله عنكم، الله جل وعلا يجمعنا ان شاء الله في خير وخير، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، ومن كان صادقا فانه ولو على ورق الشجر والتوت سيكون موجودا ويلتقي. والقلوب ما دامت القلوب ترافقت وتوافقت والاهداف اتحدت وترافقت فان السمو للجميع. طيب نبدأ إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة من المسألة مهمة، وهي مسألة وإن كان متمتعا. مسألة رقم 654.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذي الكريم.
أنا بعتذر على التأخير والله العظيم.
ما في أي شيء، هو الآن
لا
يسوي
يدي، أنا آسف
والله. لا 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 عليك، الآن نحن في مسألة 4500. ما أدري الشيخ معك أم لا؟
لا مش معي يا سيدي.
طيب خلاص، ممكن نبتدئ، استأذن ونبتدئ حتى نبتدئ، لأنه أطلنا كده الآن.
نعم. ان شاء الله
لعلنا
المنع خير ان شاء الله.
باذن الله باذن الله، ولك ان ترسل له رساله واحمد يرسل له رساله.
تبدا الان يا سيدي؟
نعم ابدا الان.
نعم. شيخنا حضرتك تسال، تريد عن المساله وان كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا.
اي نعم. برضو اتصل بالاخ عشان بالفضل الشيخ عشان يبقى
حاجه شافها بس.
رضا عنك أبا مالك، أحسن الله عليك حبيبي، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. هل نبدأ؟ رضاك أبا مالك، أحسن الله عليك.
الشيخ مقبول سيدي، الحمد لله.
طيب الحمد لله، الحمد لله، رضي الله عنك وعنهم وعن الجميع.
حفظكم الله جميعا.
آمين، جزاك الله خير يا أحمد، أنت عصفورة الخير. آمين آمين. دعاتك أحمد قشطة، سيدة سيادة المجلس، سيدة سرية، أحسن الله عليك. ماشي المسألة. لا ليس الفتاوى لا الآن، الآن الدرس. حبيب أكرم رضي الله عنك حبيب.
فضيلة الشيخ محمد موجود يا سيدي.
طيب أنا منتظر، منتظر ما أتحرك ما لأن أبدأ حتى يكون هذا الباب.
أبدأ سيدي.
كيف أخبارك فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ عامل إيه حبيبي؟
السلام عليكم سيدي.
رضي الله عنك حبيبي، كيف الأخبار؟
والله سيدنا أنا معتذر لحضرتك والله.
يا والله أنا سعيد بسماع صوتك، ما في اعتذار. أنت متفضل في كل أحوالك.
إحنا بنحب الشيخ محمد بالزاف يا مولانا.
كنبغيكم بقى، كنبغيكم بالزاف.
نعم.
نتصدي عليكم.
أنا أقول لحضرتك حاجة سيدنا، بس أنا مش يعني ربنا يغفر لي، أنا والله الشيخ صار على سيدي تاج راسي يعني.
رضي الله عنك وعنه.
أنا شايف إن دخولي أو دخول غيري يتكلم بكلمة.
نعم.
والله هذا ليس من نصح الأمة.
استغفر الله. استغفر الله. لا يا شيخ الله يرضى عنك يا شيخ، ده انتم انتم اصدقاء، انتم اصدقاء يا حبيبي.
اصدقاء؟
اي نعم، انتم عندي لآلئ منصوره، وانتم قره عيوني ونبض قلبي ومرافقه روحي.
سمعت يا حجر؟
نعم.
سمعت يا حجر؟
رضي الله عنكم حبيبي، ربنا يحفظكم. أحمد الرقية، ماذا الرقي رضي الله عنك. ماشي نبتدي ان شاء الله، تفضل سيدنا.
انا اعرف انا مين، لكن دول الشيخ مصدق سيدي، لكن انا ضايع والله.
لا والله انت 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 فوق راس توضع حبيبي. تفضل حبيبي، البركه معك، الله يجعل فيك البركه دائما، وجعل لك البركه والبركه فيك وكل الاخوه الذين تقدموا، كنت سببا في تقدمهم. انا اعلنها صراحه دون ان يكون هذا الباب، انا اقول نعلنها صراحه، ما من احد انا قدر لي الامر ان يكون اخ جنبي يتكلم او واحد يتقدم. السبب الرئيس كان فضيلة الشيخ محمد، كان دائما يقول وهذا الاخ لابد ينتفع منه الامه ولابد ان نسمع له، وهو الذي يوزع في قلبي ان اقول تحرك من اجل اخوانك. هذه البضاعة لابد ترد لأصحابها عشان يعرف تعرف الناس أيضا، فضل الفاضل وفضل من يسعى لنشر الخير بين الناس. تفضل أستاذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال الإمام الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم البخاري رحمه الله: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق.
يعني معنى ذلك، معنى ذلك فضل الشيخ لحظة، معنى ذلك أنه يقول يطوف طواف مع السعي على اساس انه متمتع، طبعا ينفصل الطواف السعي، وبعد ذلك لا يحسب الطواف الاول، يجعل الطواف الاول قدوما، لان الطواف الاول المتمتع طوافه الاول طواف عمره، فجعل طواف العمره غير محسوب بالنسبه له لانه عمره، وجعله في يوم النحر يطوف طواف يسعى خلفه، لان السعي لا يصح الا بطواف قبله، فيكون الطواف الاول يحسب بانه طواف قدوم، ثم بعد ذلك بعدما يطوف ويسعى يطوف طواف الزياره. طبعا الطواف الاول حتى يصح السعي بعده، لان السعي لا يصح الا ان يسبقه طواف، ويحسب الطواف الاول طواف قدوم، والطواف الزياره بعد ذلك ياتي بها لقوله وليطوف بالبيت العتيق. وهذا غريب مستغرب، احمد انفرد بهذا القول عن الائمه، وطواف القدوم في نهايته سنه ليس واجبا. نعم، يعني الصوره كده، انا اوضح الصوره عشان تتضح ونحن نقرا. تفضل.
قال ابن قدامه رحمه الله: أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي رحمه الله هاهنا فهو طواف القدوم، لأن المتمتع لم يأتي به قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافه.
نعم.
ونص أحمد رحمه الله على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأكرم. قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: إذا رجع قال أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة.
سبحان الله. طيب هنا هنا لحظة هنا أحمد في هذا الباب أنه يقول طواف طواف القدوم وطواف طواف مسنون للمتمتع، وطواف المتمتع الطواف الأول يكون طواف للعمرة والسعي يأتي خلفه من أجل العمرة. فإذا رجع المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة، على أساس أن الطواف الثاني إما الطواف الأول يكون هو المسنون للقدوم والطواف الثاني هو طواف الفرض، أو الطواف الأول طواف الفرض والطواف الثاني وطواف القدوم. نعم
سيدي رفع الله قدرك، احنا بنتكلم النهاردة عن يوم العاشر.
أي نعم على يوم العاشر، وقال هو يطوف طوافين، طواف مع السعي
نعم
لحجه وطواف آخر وطواف القدوم، لأنه لو كان متمتعا طوافه الأول للعمرة ليس للقدوم، وبهذا ينفرد أحمد.
الأول
نعم
الأول للقدوم والثاني
للزيارة للزيارة
نعم.
المهم أنه في هذا اليوم يطوف طوافين.
نعم
نعم.
قال عاود له في هذا غير مرة،
عاودوا لأنه خالف العلماء، خالف جمهارة العلماء ما يقولون بذلك، فعاودوه من أجل أن يرجع عن ذلك. نعم.
قال وكذلك الحكم في القارن والمفرد،
يعني عاودوه غير مرة فثبت على ما قال. ماشي أكمل بقى سيدنا.
قال وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طواف للقدوم إنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة،
يعني يجعل الزيارة هو التالية. نعم.
نص عليه أحمد رحمه الله واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
هنا يقول ماشي خلاص خلينا بس طب أكمل كلام عائشة وبعدين نبين.
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
شوف هنا في كلام عائشة خلاص ننتظر بس كلام عائشة، ويقول بأنه هو الآن بيقول بأنه الطاف الأول طاف العمرة والسعي خلفه لهذا للعمرة، ثم إذا جاء طاف طاف القدوم قبل طاف الزيارة، يعني جعل الطاف الأول يليه طاف يليه السعي، فكان الطاف الأول يحسبه طاف طاف القدوم، طيب وبعده طاف الزيارة لقوله وليطاف بيت العتيق. كيف هنا الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فهو يروي ذلك عن قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، في احتج بما روت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا، يعني طافوا بالبيت ثم طافوا الصفا والمروة، قالت فطافوا طوافا آخر، هي تقصد الطواف الآخر إيش؟ تقصد الطواف الآخر طواف الزيارة، لا تقصد عنه طواف القدوم، يعني هي بتقول أنهم طافوا طوافا السعي وأعقبوا بالسعي بين الصفا والمروة، قالوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى. الرجوع من منى هو إيش؟ أي رجوع؟ الرجوع من منى بعد الرمي، رمي الجمرة، صحيح؟ بعد رمي جمرة الكبرى اللي هو إيش؟ اللي هو يوم النحر. فكلام عائشة هنا يقصد به طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك قالت أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، كيف ذلك؟ يعني تقصد بذلك أنهم طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، فيحمل كلام عائشة إما على أنهم طافوا طوافا آخر تقصد بذلك السعي، تقصد بذلك السعي، أنها قالت بأن الذين اعتمروا طافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة، ولما رجعوا من منى طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر مع طواف الزيارة، هو حمله على طواف القدوم وهي تحمله على السعي، يعني أنه طاف طاف آخر، والدلالة على هذا الحمل أنها قالت وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طاف واحد، أي طاف واحد؟ أي طاف واحد؟ اللي هو السعي، السعي، فيتقصد ذلك يحمل على السعي لا أن يحمل على طواف القدوم. تفضل.
قال فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها على أن طوافهم لحجين هو طواف القدوم،
أغيب،
ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطا لهم كتحية المسجد عند دخوله،
هذا عجيب.
قال ولا أعلم أحدا واثق أبا عبد الله رحمه الله على هذا الطواف الذي ذكره السرقي رحمه الله.
نعم.
بل المشروع بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد.
شوف شوف، هنا الإنصاف، هنا الإنصاف. ابن قدامة هو الذي يقول بذلك ويقول لا أرى أحدا وافق أحمد، وهو خرج عن ذلك، وكان من خلق الذي نقله، وبيقول كيف والمسألة حتى لما قاسوها على تحية المسجد يعني الاتفاق أنه لو دخل فورد الإمام يصلي فصلاته الفريضة تسقط عنه تحية المسجد. الكلام في تحية المسجد إذا لم يجد الإمام مصليا، وهو عند دخوله للبيت تحياته للبيت الطواف، وتقديم الأهم على المهم واجب، والبدار بأفعال العمر هو الأصل الذي كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن أصحابه رضي الله عنهم الذين تمتعوا معه في حجة الوداع.
نعم.
ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. حديث عائشة رضي الله عنها دليل على هذا، فإنها قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخرا. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما
قبل ذلك نقول في هذا الباب أنه يرد على أحمد في هذه المسألة، وأنه يقول حتى أصلا إنما تذكر، أتذكر الركن أم تذكر السنة؟ ولا يعقل أنها تذكر وتهتم بأمر هو مسنون وهو طواف القدوم، وتترك الطواف الذي هو ركن الحج وليتطوفوا بالبيت العتيق، وتذكر المسنون دون ذكر طواف الزيارة. إنما هي ذكرت طواف الزيارة، وكلامها محمول أنهم طافوا طوافا واحدا المفرد والقارن، لأنهم طافوا الطواف مع طواف القدوم، وهو وتقصد بذلك السعي، ما تقصد بذلك الطواف. ولو قصدته يبقى إذن المقصد الأصيل في هذا الباب أنها تقول بأن طواف لفاضة الزيارة الطواف هذا تعيده، لأن الطواف الأول صار طواف العمرة، والطواف الثاني هو قول الله تعالى وليطواف بالبيت العتيق. نعم.
قال أيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر الخرقي رحمه الله في موضع آخر المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. قال وفي الجملة إن هذا الطواف المختلف فيه ليس الواجب، وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة، وهو في حق المتمتع فهو في حق القارن والمفرد في أنه ركن الحج لا يتم إلا به، ولا بد من تعيينه بالنية، لو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزه.
نعم. هنا في هذه المسألة يقول أيضا في الاستشكال على قول أحمد وعلى الإلزام بطواف القدوم، فهو بيقول وأنها أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفستي قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ارفضي عمرتك وأهلي بالحج وفعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. وهنا أبقاها على الحج مع العمرة قارنة، فطافت طوافا واحدا كفاها، طواف القدوم ليس واجبا، فطافت طواف الحج وطواف الزيارة فكان كفاها للعمرة وأيضا للحج، والسعي أيضا كفاها للعمرة وللحج. ولو كان الإلزام بطواف القدوم لأمرها أن تطوف طواف القدوم، وكفاها الطواف واحدا لأنه قال لها وطواف بالبيت والصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك. فإذا إذا إذا هذا دلالة واضحة جدا على أنه ليس ملزما أو ليس إلزاما أن تطوف طواف القدوم، وطواف القدوم يعني يسقط بطواف العمرة ويسقط بطواف الزيارة، فهو هو يسقط، أما طواف الزيارة لا يسقط بحال من الأحوال. وأما الكلام على وجوب النية فيه فهذا فيه نظر في هذا الباب، ولو انتوى به طواف الوداع مع طواف الزيارة صح له ذلك، والأدنى ينزل تحت تحت الأعلى. وفي حق القارن والمفرد كما قلنا طواف الزيارة لا غنى عنه، لأنه هو الركن الأصيل في الحج بعد عرفة. فإذا نهاية المسألة أن طواف القدوم هو سنة مستحبة، لكنه لا يصل إلى ولا يلتقي إلى الوجوب، ولا يقال بأنه لابد أن يطوف طوافا آخر حتى لو طاف طواف الزيارة. فيطوف القدوم أولا ثم يسني بطواف الزيارة إن كان معتمرا، لأن الطواف الأول ليس طواف القدوم. وحتى لو قال أو مفرد قالوا بأن الطواف بالبيت طواف القدوم ألزمه أحمد بطواف القدوم، والصحيح أنه ليس بلازم، وأن طواف واحد يكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طواف بالبيت وصف المروة يكفيك لحجك وعمر. قال طواف بالبيت فهو الآن، لأن هذا طواف الركن هو الزيارة، وبالصفا والمروة يكفيك طواف واحد أيضا لحجك ولعمرتك تداخلة، فكان العمل الأدنى نزل تحت الأعلى، والأدنى هي العمرة نزل تحت الحج الأعلى، لكنها ما طابت نفسها لذلك حتى طلبت أن تأتي بنسك مستقل. نعم. ولكن في النهاية أن طواف القدوم هو سنة مستحبة ويسقط بفعل الفريضة.
نعم. قال فصل: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف. واحد واحد
واحد هنا قال طواف الزيارة وركن الحج لا يتم إلا به، وهذا للكتاب والسنة وأجمع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا طواف الزيارة بالإجماع، أجمع المفسرين قالوا بذلك. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقل عنه دخل جابر وابن عمر وأنس، كانت من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رنحط رمي نون نح وحاء الحلق وطاء هو الطواف، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قالوا له بأن صفية قد حاضت، قال: أحابستنا هي عقر حلقة؟ فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فلتنفروا. دل ذلك على وجوب طواف الزيارة، وإجماع الأمة على أن ركن الحج الركن الثاني من أركان الحج هو أو الثالث هو الطواف بالبيت وبالصفا والمروة. صفا المروة يعتبر لازما أو تابعا لطواف الزيارة. نعم. وهذا من لم يطف هذا في ذمة الإنسان، لو حتى رجع بلده ولم يطف حجه معلق حتى يأتي بطواف الإفاضة، لا حد لانتهائه، لكن عليه الدماء التي تكون عليه فقهيا في هذا الباب أنه أخر التوقيت، وأيضا لو وقع في محظورات هذه المحظورات التي يمكن أن تكون يتحملها. يعني تفضل.
قال: طواف القدوم وهو سنة لا شيء على تاركه.
والطواف الثاني هو طواف القدوم. طواف القدوم كتحية المسجد، فتحية المسجد طواف، والطواف هذا طواف القدوم إذا كان منفردا أو كان قارنا فإنه يطوف، وهذا مسنون وليس بواجب، وإن سعى خلفه سقط السعي عنه يوم النحر. وهذا باتفاق أنه سنة مستحبة فلا شيء على تاركه، وهذا أكمل وأفضل. لكن المعتمر يسقط طواف القدوم عنده بطواف العمرة، لأن الأدنى ينزل تحت الإيش الأعلى، فيكون قد أدى تحت المسجد وزيادة وركن العمرة وهو الطواف بالبيت ثم بالصفا والمروة. وأصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وكان قد طاف طواف القدوم.
قال: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه الثوري رحمهم الله.
أنا آسف مرة ثانية سيدنا، معلش أنا آسف جدا.
قال: الطواف الثالث طواف الوداع وهو واجب ينوب عنه الدم إذا تركه. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: على تارك طواف القدوم دم، ولا شيء على تارك طواف الوداع. وحكي عن الشافعي رحمه الله كقولنا في طواف الوداع وكقوله في طواف القدوم، وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل.
نعم. هو هنا الآن قال الطواف الثالث هو طواف الوداع، وطواف الوداع شبه اتفاق بين العلماء بأنه واجب، الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بأنه واجب، وإن ترك ويجبره بدم ده هذا المعتمد عند الشافعية وهو الجديد في هذا الباب. وطواف القدوم قال به مالك أن عليه دم، وطاف الوداع ليس عليه شيء عند مالك. عكس مالك في هذا الباب، مع أن طواف القدوم هو طواف يعني أقصاه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي على الاستحباب، أما طواف الوداع فقد جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت طواف، أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت طواف. نعم. فطواف الوداع، طواف الوداع واجب، واجب ووجوبه أن يكون في آخر أعمال الحج، ولا يمهل بعده. إذا طاف لابد أن يأخذ يعني طريقه إلى السفر، إلا إذا عطله الطريق أو عطلته الظروف، لكن لا يكون وداعا إلا أن يكون هو آخر العهد بالبيت، وهو أن يكون طاف وسافر حتى يكون هذا الطواف طواف صحيح. وطواف الوداع له أن ينزل، أن يجعله طوافا للزيارة، وينزل تحت طواف الوداع، لأن الأدنى ينزل تحت الأعلى. نعم.
ثم معذرة له أن يجعله طواف الزيارة، يعني في يوم العاشر ولا طواف الوداع؟
يعني لا، طواف الوداع يعني يؤخر الزيارة إلى آخر أيام التشريق، فيجعل فيكون طوافه بنيتين: طواف الزيارة ووداع. فالوداع ينزل تحت طواف الزيارة، ولأن المقصود فقط أنه يكون آخر ما يفعله هو الطواف وقد فعل، فيسقط عنه طواف الوداع، لا أن يقدم طواف الزيارة، طواف الوداع مع طواف الزيارة. وضحت ولا وضحت؟
تفضل.
طيب الحمد لله، تفضل.
قال: وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد، بغير خلاف علمناه. قال جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال: رواه مسلم.
نعم.
ولا يكون السعي إلا بعد طواف، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده، وإن لم يسعى معه سعى مع طواف الزيارة.
هنا نقول بأن الأطوفة بعد ذلك هي أفضل الأعمال، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه في الطواف بأن كل خطوة ترفع درجة، تحط خطيئة. الطواف يعني يأتي يوم القيامة الحجر الأسود له عينان ولسان، ويشهد لكل من استلمه، وحط الخطايا بالطواف للبيت، وهذه أفضل عبادة لا يشاركه أحد فيها إلا من كان في محله في مكانه. وهذه الأطوفة هي أطوفة مستحبة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، يعني كل سبعة أشواط يصلي ركعتين. وهذه الأطوفة كلها كما قلنا أطوفة مستحبة ومحسوس عليها مندوب لها، وهي من الكمالات، وفيها ما فيها من الأجور العظيمة. وأما السعي بين الصفا والمروة هو سعي واحد، هذا للمفرد أو القارن، أما المتمتع له سعيان: سعي عمرة وسعي حج. والسعي لابد أن نفهم في القاعدة الكلية: السعي لا يصح إلا أن يسبقه طواف، السعي لا يصح إلا أن يسبقه طواف، إلا في يوم النحر لو قدم السعي على الطواف وأخر الطواف صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال فعل ولا حرج، وبعض العلماء قال لا يصح حتى في هذا، لكن الحديث ظاهر على ذلك. والمفرد والقارن بأنه إذا طاف طواف القدوم يصح له أن يأتي بالسعي، فإن أتى بالسعي فلا سعي له يوم النحر، فإن لم يسعى مع طواف القدوم وكان الزحام شديدا يؤخره إلى يوم النحر فيسعى بعد الطواف طواف الزيارة. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يدخل البيت فيكبر حين وحين ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله عز وجل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت
صلى الله عليه وسلم
وبلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهي. قال: ونسيت فله كم صلى؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج. قال: متفق عليهما. فقدم أهل العلم رواية بلال رضي الله عنه على رواية أسامة رضي الله عنه لأنه مثبت، وأسامة رضي الله عنه نافٍ، ولأن أسامة رضي الله عنه كان حديث السن فيجوز أن يكون اشتغل بالنظر إلى ما في الكعبة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا يقول ويستحب، قلنا عندما يصد لك الباب ويستحب لابد أن يسأل عن الدليل، فإن الاستحباب لابد له من دليل لأنه حكم شرعي. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في الرحيل ويصلي فيه ركعتين، من أين أتيت بذلك؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وبلال وأسامة بن زيد، فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهي. وهنا تفصيل، يعني المسألة مش مسألة إثبات إجمالي، ده إثبات فيه تفصيل، لأنه قال صلى، قال نعم صلى بين العمودين تلقاء وجهي. شوف أتى بعدت بالهيئة واتخاذ السترة وكيف استقبل شيء من البيت. طبعا هذه خلاف العلماء، الصلاة داخل الكعبة مر علينا في الكلام على الصلاة، ولكنه هو أصلا متوجه لجزء من أجزاء الكعبة، استوانة من الاستوانات الثلاثة، وقال تلقاء وجهي وصلى ركعتين. فهنا أو قال نسيت أن أسأله كم صلى، لكنه صلى وأقل ما يصلي أن يصلي ركعتين، وهذا إثبات. أما ابن عباس فنقل عن أسامة أنه نفى أن يكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كبر في النواحي وذكر، ولذلك قال يستحب أن يدخل البيت ويكبر ويستحب أن يصلي كما صلى. ولذلك عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تريد تصلي في البيت، قال صلي في الحجر، صلي في الحجر، وبين لها أن النفقة كانت قد تقاصرت. نعم، قال صلي في الحجر لأنه النفقة قصرت عليهم، فالحجر كان من الكعبة فلم يدخلوه لتقاصر النفقة الحلال، مش كل النفقة على ذلك. أسامة نفى وبلال أثبت، وأثبت بالتفصيل كمان، مش أثبت فقط، أثبت بالتفصيل، فيكون هنا المثبت مقدم على النفي، وهذه زيادة الثقة، وهذه زيادة الثقة. ناهيك على التعضيد بقى بأن بلال فصل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ألصق بالنبي وأكبر سنا، وكان أسامة حدث السن، ممكن أن يكون شغله شاغل، وممكن تكون غفوة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر. ومع ذلك قلنا المثبت مع زيادة العلم يقدم على النفي.
قال وإن لم يدخل البيت فلا بأس، فإن إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أدخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت في عمرته؟ قال لا، قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة واستقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن قد شققت على أمتي. قال رواه أبو داود.
الله أكبر. شوف كلام، طبعا حديث أصلا فيه ضعف يعني، لكن شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. هنا يقول لم يدخل البيت فلا بأس، لأنه ليس لازما وليس واجبا في هذا الباب، قد يستحب، نعم يستحب، هو الأكمل، نعم هو الأكمل. هل أكثر أجرا أن يصلي؟ نعم يفعل ذلك، النبي فعل ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكمال، لكن إن لم يدخل فلا بأس في ذلك. ولقد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه في العمرة لم يدخل البيت، أنه في العمرة لم يدخل البيت. وعن عائشة أنه يعني خرج مسرورا ورجع كئيبا، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه الأمة تحسب أنه من السنة العظيمة هو أن يدخل يعني البيت كما دخل النبي، فأشق عليهم ذلك، فمن لم يستطع يجد في نفسه الهم والغم، ومن استطاع قد أطال ويمنع غيره أيضا. فلذلك يعني قال أخاف أن أكون شققت عن أمتي. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يترك العبادة التي هي أحب إليه من أجل ألا تفرض على الأمة، لما تركهم في رمضان ولم يطل القيام بهم أكثر من ثلاثة أيام، قال يعني لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. فلذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لم يعني لما دخل كان كئيبا لأنه خشي أن يكون بذلك قد شق على أمته، وأنهم لابد أن لم يروا إلا أنه لابد ما بد من أن يدخلوا الكعبة، ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لا تؤخذ سنة، والجميع تصارع على ذلك. فلو كانوا لم يفعل ذلك لم تهتم، يعني ما تكونش الهمة كبيرة لدخول الكعبة، لأن الذي يدخلها يقول أنا أتسي بنبي، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فصل ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها لما أحب
ما ماذا قلت سيدي؟ معلش سيدي لو مره ثانيه تحسن لي.
قال فصل: ويستحب ان ياتي بزمزم فيشرب من مائها لما احب ويتضلع منه. قال جابر رضي الله عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اتى بني عبد المطلب وهم يسقون فاتوروه دلوا فشرب منه. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما جالسا، فجاءه رجل فقال: من اين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: كيف؟ قال: فكيف؟ قال: اذا شربت منها فاستقبل الكعبه واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فاذا فرغت فاحمد الله تعالى. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. قال: رواهما ابن ماجه. ويقول عند الشرب: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا طيبا وريا وشبعا. قال: وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك.
طب هنا في هذا الباب يعني مسألة عظيمة، وهي مسألة شرب من ماء زمزم. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العمرة أو في الحج يشرب من ماء زمزم، كيف ذلك؟ كان يطوف سبعا ثم يذهب إلى البيت يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم يصلي ركعتين، فإذا صلى يعني الركعتين يذهب إلى ماء زمزم فيتضلع فيشرب ويتضلع ويصب على رأسه. ولذلك قال جابر في صفحة الحج: أن سلم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه دلوا فشرب النبي. قال أن سلم: عليكم بالسقاية، لولا أن يزحمكم الناس عليها لكنت معكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ضعفه كثير من العلماء، وحسنه ابن حجر، وحسنه بعض العلماء لكثير الطرق على ذلك، لكن الإسناد ضعيف لا شك في ذلك. ماء زمزم لما شرب له، لكن الذي صح في ماء زمزم قال: هو طعام طعم وشراب سقم، هو طعام طعم وشراب وشفاء سقم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن عباس يقول: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت كما ينبغي. قال: فكيف يكون الشرب لما ينبغي؟ قال: استقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها. وهذا الكلام إذا قاله إلزاما أكيد ابن عباس يقوله مرفوعا. قال: فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه جهالة، في رواه مجهول. وأقول عند الشرب بسم الله، لأنه هذا الشراب إذا أكل الأكل يسمي ويحمد، كما قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالشراب كذلك، وأيضا يحمد الله، لأن الله تعالى يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، في هذا الباب. ولذلك هنا قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وشرب ماء زمزم لأن الماء زمزم ماء مبارك، طعم طعم وشفاء سقم، وهو من أعظم المياه بركة، وأعظم منها المياه التي نفدت أو التي نبعت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعند الشرب بسم الله، يقول بسم الله، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية عند الطعام، فيكون عند الشراب أيضا أن تأمر بالتسمية. وأما قول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي، هذا لم يرد هذا الدعاء مأثورا، لكن نقول إطلاق الأمر يشرب وله أن يفعل ذلك، يشرب ويفعل ذلك، يعني يشرب وله بعدما يشرب يعني أن يدعو، أو يشرب بنية الدعاء بتطهير القلب بالعلم بغير ذلك، له ذلك. وماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم لما شرب له. هل نقف عند هذا أم تريدون الإتمام؟ فأقول يعني من حسن الحديث سعى خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال ذلك، فقام العلماء يشربون ماء زمزم. قال الحافظ بن حجر: شربت ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهبي فتفوقت عليه. وقال ابن العربي: ليتني شربته للعمل كما شربته للعلم. عامة أصدق الله أصدقك، واليقين في الله جل في علاه والذي يحرك كل شيء. وماء زمزم سبب من الأسباب، وهو ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة بعدها ونقف عندها إن شاء الله.
قال فصل: ويسن أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة. يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي.
وهذا هذا اليوم الثامن، هذا في اليوم الثامن،
يوم العاشر،
في اليوم الثامن مش في العاشر.
بمنى
هو قال بمنى، بمنى يوم النحر خطبة، خطبة نعم في اليوم العاشر، لكن قبلها يعلم الناس المناسك عند عند اليوم الثامن والمبيت، ثم خطبة يوم يوم ال ال الحج الأكبر إن كان بمنى يعني عند رمي الجمرة الكبرى. نعم.
قال نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله وابن منذر رحمه الله، قال وذكر بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ وهو مذهب مالك رحمه الله لأنها تسن في اليوم الذي قبله فلم تسن فيه.
شوفوا قد سن في اليوم قبله اللي هو إيش؟ اللي هو يوم عرفة. فيوم عرفة عندما يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يخطب بالناس ويعلم الناس المناسك، وأيضا في اليوم الثامن له أن يعلم الناس المناسك. نعم. والصحيح أن الخطبة سنة، الصحيح أن الخطبة سنة، لأن ورد في الأثار عن نبي المختار بأن النبي خطبهم يوم 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 النحر. نعم. لأنما صلى بهم الظهر بمنى، عندما صلى بهم الظهر بمنى خطبهم وعلمهم المناسك بعد ذلك على كيفية الرمي أيام التشريق. نعم.
قال ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى، قال أخرجه البخاري.
نعم.
وعن رافع بن عمر بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت،
يعني هنا أخرج البخاري هذا ثابت فضيلة الشيخ، ثابت بأنه بأنه الرمي بأنه يخطب يوم النحر من أجل أن يتعلموا مناسك الحج يوم النحر، لأنه هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ثم يعلمهم أيضا كيفية الرمي في أيام التشريق. نعم.
قال عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى هنا ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلى وعلي يعبر عنهم والناس بين قائم وقاعد. وقال أبو أمامة، وقال أبو أمامة رضي الله عنه سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. وقال هرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضاء يوم الأضحى بمنى. وقال عبد الرحمن بن معاذ رحمه رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. روى هذه الأحاديث كلها أبو داود رحمه الله إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه يوم تكثر فيه أفعال الحج ويحتاج إلى تعليم الناس أحكام ذلك تيجى إلى الخطبة من أجله كيوم عرفة.
نعم. إذن الخطبة ثابتة يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس حتى لو خطب يوم يوم عرفة، خطب أيضا بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأن يوم النحر فيه أعظم مناسك الحج في هذا اليوم، سماه الله الحج الأكبر، وهذا كما قلنا أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، فكان أنسب أن يخطب الناس وأن يعلمهم المناسك. وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر بمنى، وطبعا بمنى لا يكون لا يجمع بين الضحى وبين منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب منى ظهرا وصلى بهم الظهر هناك، إلا أن نقول بقوله بأنه يخطب الناس إذا ارتفع الضحى، يعني ارتفع وقت الضحى، وارتفاع وقت الضحى هو بعد الزوال، ارتفاع وقت الضحى وبعد الزوال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر ثم خطب بالناس، خطب الناس الخطبة بمنى، وهو أصلا الخلاف العلماء هل صلى الظهر بمكة أم صلى بمنى، والشهود على ذلك أنه صلى بمكة ثم رجع فطيب خاطرهم فصلى بهم الظهر بمنى، ثم خطب الناس يعلمهم هذا الباب، خطب الناس ليعلمهم مناسك هذا اليوم. نعم. وقد قال الهرماس ابن زياد البهيري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة أثبتت أن النبي كان يخطب يوم النحر يعلم الناس المناسك، وهذا كما قلنا مناسب لأنه أعمال الحج، كل أعمال الحج يعني في هذا اليوم، فناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيعلمهم كيفية المناسك. نقف عند هذه، وجزاكم الله كل خير وأحسن الله عليكم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية.
ويحسن.
طيب لو في أسئلة تفضلوا، وإلا قد أتم الله علينا النعمة الليلة، ونراكم غدا إن شاء الله تعالى. وإياكم وإياكم، قد أحسنتم إلينا جميعا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، الله يرضى عنكم غدا زيد، حفظك ربي وأتم عليك النعمة والصحة، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم أيها الشامي النبيل. اللهم اجعل كل صالحة وجعل الوجه خالصة وتجعل أهل أشياء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائب بلاد المسلمين، حبك الله بآيات. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرفقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى الناس أجمعين المسلمين أجمعين. اللهم زود شبابنا أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعل هذا العلم أن نتعلمه ونتعبده وننشره بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.